الحادية عشر ضحا من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يقرأها على حضراتكم خالد عبدالله، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. حزب الله وحركة أمل يعتبران هدف الاعتداء على تظاهرة الطيون جر البلد لفتنة مقصودة. استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الصهيوني في بيت جالة غربي بيت لحم. ومفوضية الانتخابات في العراق تعلن أنها ستكمل عد وفرز ما تبقى من المحطات قريبا. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكدت قيادتا حركة أمل وحزب الله في بيان أن الاعتداء المسلح على الاحتجاج السلمي أمام قصر العدل نفذته مجموعات من حزب القوات اللبنانية. ولفت البيان إلى أن هذه المجموعات انتشرت بالأحياء المجاورة وعلى أسطح البنايات ومارست عمليات القنص المباشر والقتل المتعمد ما أوقع شهداء وجرحى، موضحا أن هذا الاعتداء عمل إجرامي مقصود ويستهدف الاستقرار والسلم الأهلي. ورأت قيادة حزب الله وأمل أن المحرضين أداروا هذه العملية من الغرف السوداء ويجب محاكمتهم وإنزال أشد العقاب بهم، ووعدت أهل الضحايا بمتابعة قضيتهم حتى تحقيق العدالة. استنكر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان بشدة استهداف المتظاهرين السلميين بمنطقة الطيونة، واعتبره جريمة موصوفة وعدوانا وحشيا. وحمل المجلس الجيش والقوى الأمنية مسؤولية الكشف عن المجرمين والمتورطين بالجريمة والجهات الداعمة لهم وإنزال أقصى العقوبات بحقهم، مؤكدا أن التسويف بهذا الأمر يؤدي إلى كارثة لا تحمد عقباها. ورأى أن هذه الجريمة محاولة لإحداث فتنة لإغراق لبنان في الفوضى والاضطراب ينبغي وأدها بمعالجة حكيمة وعدم الانجرار وراء الدعوات المشبوهة لتهديد السلم الأهلي المتماهية مع الحصار الأمريكي وسياسة تجويع لبنان. وحول إطلاق النار الذي نفذته عناصر مسلحة على التظاهرات أو تظاهرات الاحتجاجية السلمية في بيروت أمس، نتابع الحوار التالي مع الباحث السياسي وسيم بزي.
خطورة اليوم أن الوسيلة التي وضعت على الطاولة بمشهد اليوم هي الوسيلة الأخيرة حينما يفقد من قرر اللجوء إلى السلاح سلسلة من الوسائل الوظيفية التي فشل فيها مع مشغليه الخارجيين واضطر مرغما، ونحن نكاد نقول في لحظة النزال الأخير في مسار طويل من المواجهات اضطر أن يضع سلاحه على الطاولة. ما حدا عنده أوهام أنه على مدى السنوات الماضية حزب القوات اللبنانية حافظ على مفهوم الثقافة الأمن المختزن بداخله بناء على تجربة طويلة، ولم يحدث فصلا تاريخيا بين مسيرته كميليشيا مسلحة وبين تحوله إلى حزب سياسي إلا بالادعاء الإعلامي انتظارا للحظة مؤاتية. صالح من هذه الفتنة؟ واضح أن اللحظة المؤاتية إذا بدنا نفترض أنهم مرتاحين، أو لحظة الضرورة إذا بدنا نفترض أنهم استنفذوا الأدوات، اضطروا اليوم لكي يشهروا السلاح. هم يقومون طوال السنوات الماضية بعمليات تدريب عسكري بمناطق لبنانية وبدول خارج لبنان، واحد. اثنين، عمليات اقتناء صامت للسلاح وحتى لمسيرات يمتلكونها، اثنين. هم يمثلون الأداة الأمنية للولايات المتحدة بالبلد، وهذا أمر على مستوى الأجهزة الأمنية الأمريكية وليس على مستوى السياسي. هي ثلاثة. أربعة، هم الحصان الرابح الذي تراهن عليه المملكة العربية السعودية. هيدي أربع عناصر بتضوي لك بأي وجهة ظهر سلاح القوات اللبنانية اليوم.
استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في منطقة بيجالة غرب بيت لحم. وقالت مصادر عبرية أن الجيش أطلق النار على الفلسطيني بدعوى إلقاه زجاجة حارقة نحو مركبة للمستوطنين على شارع النفق. وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة برعونة واعتقلت فلسطينيين اثنين. من جهة أخرى، دعا الحراك الشبابي في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية دعا الجماهير للمشاركة في صلاة الجمعة في خيمة التضامن مع الأسرى المضربين إسنادا لهم. هذا وأكد عضو المكتب السياسي مسؤول ملف الأسرى في حركة حماس أن معركة الأسرى داخل سجون الاحتلال ستبقى متواصلة ما دام هناك احتلال على أرض فلسطين. وقال زهر جبارين أن حماس جاهزة لصفقة تبادل على غرار صفقة وفاء الأحرار وفق شروط المقاومة، مضيفا أن الاحتلال حتى الآن يراوغ في إبرام أي صفقة تبادل أسرى جديدة وغير جاهز لدفع الثمن الحقيقي المطلوب لما تملكه المقاومة من أوراق. أكدت مفوضية الانتخابات في العراق أنها غير مسؤولة عن ما أعلن من نتائج وعدد مقاعد الكتل، وستكمل عد وفرز ما تبقى من المحطات خلال اليومين المقبلين. وكانت مفوضية الانتخابات في العراق أعلنت الاثنين الماضي النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في عموم العراق في العاشر من تشرين الأول الحالي. قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جينب ساكي أن المشاورات حول البرنامج النووي الإيراني لن تنجح إن طلبت طهران أكثر مما تقدمه في المقابل. وقالت بساكي خلال مؤتمر صحفي أمس: نحن عازمون على تعامل دبلوماسي ملموس بهدف العودة الكاملة والمتبادلة للالتزام بالاتفاق النووي والبحث عن الحلول لكافة المسائل المتعلقة بإيران التي تثير قلقا لدينا، حسب تعبيرها. انتقد سفير ومندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا صمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تجاه البرنامج النووي للكيان الصهيوني. وقال كاظم غريب عبادي في تغريدة أن الوكالة كمؤسسة مهنية ومحايدة لا تتابع تنفيذ نظام ضماناتها بصورة مساوية وعادلة لجميع أعضائها. أكد سفير إيران لدى الاتحاد الأوروبي غلام حسين ديقاني أنه ينبغي المعتدين على شعب أفغانستان أن يتحملوا مسؤولية دورهم الهدام والمدمر فيها. واعتبر هجوم تحالف الناتو على أفغانستان بأنه أسفر عن تخريب النسيج الاجتماعي ومعيشة شعب هذا البلد، موضحا بأن التعاطف والاكتفاء بالكلام فقط لن يحل أزمة أفغانستان. وأخيرا، أعلن الجيش النيجيري وفاة زعيم تنظيم داعش الوهابي في غرب أفريقيا الإرهابي المدعو أبو مصعب البرناوي. وقال مصدر عسكري أن البرناوي قد مات دون أن يقدم توضيحا عن تاريخه وكيفية وفاته. ومن جهته لم يصدر التنظيم الوهابي أي تأكيد، علما بأنه سبق للجيش النيجيري أن أعلن وفاة قياديين إرهابيين ليعاودوا الظهور لاحقا. ويذكر أن البرناوي نجل مؤسس جماعة بوكو حرام الوهابية في نيجيريا. بهذا نصل معكم الختام والعناوين الرئيسية. حزب الله وحركة أمل يعتبران هدف الاعتداء على تظاهرة الطيونة جر البلد لفتنة مقصودة. استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الصهيوني في بيت جالة غربية بيت لحم. ومفوضية الانتخابات في العراق تعلن أنها ستكمل عد وفرز ما تبقى من المحطات قريبا. في أمان الله.
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. العسكري كهف المنجي. برنامج خاص في ذكرى شهادة الإمام الحسن العسكري عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا المصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته، وأعظم الله تعالى لنا ولكم الأجر بذكرى شهادة مولانا الإمام الحسن العسكري عليه وعلى آبائه آلاف التحايا والسلام. نلتقيكم عبر هذا البرنامج الخاص والمباشر بهذه الذكرى الأليمة بعنوان العسكري كهف المنجي، فرافقونا مشكورين. أيها الإخوة والأخوات، يمكنكم مرافقتنا في هذا البرنامج والمشاركة فيه من خلال أرقام هواتفنا التالية 22-01-3762 و22-01-3848، مفتاح البلد والعاصمة طهران 00-98-21. بإمكانكم الإرسال رسائلكم النصية والصوتية عبر موقعنا على الواتساب، الرقم هو 00989388750. كما ندعوكم أحبتي الأفاضل للتواصل معنا من خلال موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. أيها الأكارم، هو الإمام الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد ابن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب عليهم السلام. إنه هو الإمام الحادي عشر من أئمة أهل البيت عليهم السلام الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أمه أم ولد يقال لها حديث أو سليلة، وكانت من العارفات الصالحات، وذكر سبط بن الجوزي أن اسمها سوسن. ولد الإمام أبو محمد الحسن العسكري عليه السلام في المدينة المنورة سنة 232 للهجرة في شهر ربيع الآخر، وكانت مدة إمامته عليه السلام حتى استشهاده تبدأ من سنة 254 للهجرة وحتى سنة استشهاده 260 للهجرة. مستمعينا مستمعاتنا، كانت هذه الفترة حافلة بالأحداث المهمة، وقد عاصر فيها كلا من المعتز والمهدي والمعتمد، وهذه المدة الزمنية رغم قصرها ولكنها وضعت أسسا في تثبيت أحد أهم أعمدة الدين الإسلامي، وهي قضية التمهيد و الحماية لابنه الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، التي وقعت على عاتق الإمام الحسن العسكري عليه السلام، وحمل مسؤولية التمهيد لمرحلة الانتقال من عصر الإمام الحاضر إلى عصر الغيبة. وكذلك ارتباط أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام مع هذا الواقع الذي يهدف إلى حماية الإمام من القتل وتغييبه لأمر إلهي يراد منه تهيئة الظروف الملائمة لانبعاث ثورة الحق المسدد من قبل الله تبارك وتعالى، الثورة التي تسعى إلى إكمال مسيرة الرسالة السماوية، الرسالة الإسلامية، من خلال إنشاء الحكومة الإلهية العالمية، وذلك لإيصال البشرية إلى الكمال الذي سعى له كل نبي مرسل من قبل الله تبارك وتعالى.
رجعت بدمع سياله أزور أيام ويلياله أشوف بعيني معروفة وأشوف المنكر قبالة رجعت بدمع سيالة أزور أيام ويليالة أشوف بعيني معروفة وأشوف أعيش آلامه وجروحه وأعيش أحلامه وآماله أذيب روحي وسط روحه ودلالي في دلاله أعيش آلامه وجروحه وعيش أحلام وآمال أذيب روحي وسط روحي ودلالي في دلال أساي الغربة بحزني أساي الغربة بحزني إمامي العسكري شحال عليه الدنيا ملهوفة بعد ما تلقى أمثال أسايل قربة بحزني إمامي العسكري شحال عليه.
نعم أحبتي الأفاضل، الإمام الحسن العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام أمضى الجزء الأكبر من عمره الشريف في العاصمة العباسية سامراء وواكب جميع الظروف والملابسات والمواقف التي واجهت أباه والإمام علي الهادي عليه السلام، وبالتالي تسلم مهمة الإمامة وقيادة الأمة الإسلامية سنة 254 للهجرة كما أشرنا إلى ذلك بعد وفاة أبيه سلام الله عليه، وكان عمره الشريف أنذاك 22 عاما. كانت مواقفه امتدادا لمواقف أبيه عليه السلام بوصفه المرجع الفكري والروحي لأصحابه وقواعده وراعيا لمصالحهم العقائدية والاجتماعية، بالإضافة إلى تخطيطه وتمهيده لمسألة غيبة الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. لكن السلطات الحاكمة كما ضيقت على أجداده عليهم السلام فقد ضيقت عليه الحراك الفكري ونصبت عليه العيون، بالرغم من ضعف الدولة العباسية نذاك، ولكنهم كرسوا طاقاتهم في محاولة شل الحركة في إكمال طريق الرسالة الإسلامية، ولذلك استخدموا المعاملات التعسفية والتشدد في مراقبته وسجنه وحتى محاولة تسفيره أو نفيه إلى الكوفة خوفا من تأثيره على الأمة. لذلك أصبح الإمام العسكري المطلوب الأول للسلطة العباسية باعتباره المحرك الفكري لأصحابه، وكان هذا مشجع للمعتمد العباسي في المباشرة لعملية اغتياله عليه أفضل الصلاة والسلام. اسمحوا لي أحبتي الأفاضل لينتقل إلى أصواتكم ومداخلاتكم. معنا الأخ أبو أحمد من العراق يشاركنا. أبو أحمد السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله.
السلام عليكم عزيز أمير ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله وعظم الله أجوركم
وأجرك كذلك يا عزيز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. في 8 من شهر ربيع الأول استشهد الإمام 11 من أئمة أهل البيت عليهم السلام ومن أئمة المسلمين، ولهذا نتقدم بالعزاء الخالص إلى قائم آل محمد أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، وإلى علمائنا الأعلام ومراجعنا العظام في أنحاء الأرض، وإلى شيعة وأتباع مذهب أهل البيت وجميع أحرار العالم الذين يحبون الحرية ويحبون الخير. بالخصوص إذاعة طهران العربية وكافة مستمعيها وكوادرها، وبالخصوص مقدم البرنامج والأخ الأستاذ أمير فوزي العزيز،
بارك الله بك.
حقيقة خلاف الأئمة مع السلطة العباسية وسبب التضييق لعدة أسباب. أولا، هؤلاء يزرعون في أذهان الناس بأن الخليفة مهما يكون طاعته واجبة، وهذه عند الأئمة لا تصح، لأن الأئمة يثقفون مجتمعهم للمقاومة، يقولوا لا يعصى المخلوق، لا يعصى العفو الخالق من لا يطاع الخالق من حيث يعصى.
نعم.
إذا قلنا إن هذا الخليفة لا بد أن نطيعه ولو كان عاصيا غارقا بالخمرة، ويقول هذا إمام إذا أخذ الخلافة بالقوة أو بالغدر، لأن الله تعالى يقول، هذا عارف مع القرآن، الله تعالى يقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار.
نعم.
إذن أئمة أهل البيت حينما يزرعون روح المقاومة ويقولون طاعة العاصي غير جائزة، هؤلاء يتصورون بأن الأئمة يحرضون الناس عليهم ويسوهم. بعد، الأئمة لهم قدر بين المجتمع ولهم جلالة بسبب أعمالهم الحميدة، وهؤلاء يتضجرون حينما يرون الناس تجل الأئمة وتقدرهم، ولهذا ضيقوا على الإمام العسكري حتى قتلوه مسموما، وخرجت جارية من داخل دار الإمام العسكري تقول آه منك يا يوم الاثنين. نعم، اجتيحت دار الإمام العسكري كما اجتيحت دار جده الحسين، وأحاطوا بالدار، كبسوها وحبسوا جارية للإمام تسمى شيقل أو سقيل، وتوهموا بأنها عامل. أقول كما اجتيحت دار جده الحسين ووقف الزينب سلام الله عليها وقفت على التابل فوتت يا حسين يا حسين أجعل يا أخو يا خيل وصلت للصواوي، والحمد لله رب العالمين.
بارك الله بك.
طهران العربية، أدامكم الله لخدمة الإسلام والمسلمين.
جزاك الله خير الجزاء وعظم الله لك الأجر. الأخ الحاج أبو أحمد كنت معنا من العراق، بارك الله فيك. حتى مطيك لليباب المقفري فأرح بسامراء نبكي العسكري، حتى مطيك لليباب المقفري فأرح بسامراء نبكي العسكري، لهفي لمولى قد مضى فيه القضاء وهو الذي لولاه لما يصدري. ما زال في سجن الطغاة مكابدا هما فيا عين الفخار تفجري. أرداه معتمد الضلال بسمه، أرداه معتمد الضلال بسمه، فقضى شهيدا يا سماء تفطري. يا أبحر الأفضال غيضي بعده، يا أبحر الأفضال غيضي بعده فلقد قضى سما ممد الأبحر.
إمامنا الحادي عشر أبو الإمام المنتظر، إمامنا الحادي عشر أبو الإمام المنتظر، إمامنا الحادي عشر أبو الإمام المنتظر، إمامنا الحادي عشر أبو الإمام المنتظر. هذا ابن خير الناس أما وأبا، هذا سليل الأكرمين النجبا، هذا ابن خير الناس أما وأبا، هذا سليل الأكرمين النجبا. إمامنا الحادي عشر أبو الإمام المنتظر، الخالق بلطفه ورحمته الواسعه وخلى الصحايف للحسن ناصعه، ودوحت يقينه بالعلم واسعه، واثمار فكره من المهد يانعه.
نحييكم أجمل تحية مستمعينا ومستمعاتنا، وأعظم الله لنا ولكم الأجر بمصاب سيدنا الإمام الحسن العسكري أبي الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. نحن معكم وبرنامج العسكري كهف المنجي في هذه المناسبة الأليمة. ينضم إلينا من مدينة قم المقدسة سماحة السيد حسن الكشميري خطيب المنبر الحسيني والباحث الإسلامي. سماحة السيد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم وعظم الله أجوركم.
وعليكم السلام وعظم الله أجوركم وحياكم الله.
بارك الله فيكم. سماحة السيد، اسمح لي لكي نبدأ مع الصورة التي ترسمونها عن الظروف التي عاشها أتباع أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام في عصر الإمام الحسن العسكري، وبالتالي ننتقل إلى الدور الذي قام به الإمام سلام الله تعالى عليه لهداية الأمة الإسلامية ولاسيما أتباع أهل البيت عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
المرحوم الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه في كتابه الإرشاد وفي صفحة 313 يؤبن الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه، ويقول إن الإمام ظهر بخصال تقدم فيها على كافة أهل عصره فيما يوجب له الإمامة ويقتضي له الرسالة، علما وزهدا وعقلا وعصمة وشجاعة وكرم،
نعم،
وكثرة الأعمال المقربة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا تأبين الشيخ المفيد.
نعم.
طبعا الإمام العسكري سلام الله عليه عاش بنفس الصورة التي عاشها آباؤه أجداده من أئمة أهل البيت في موقع الإمامة، ومن أجل فتح عقول الناس وقلوبهم على الإسلام، طبعا على الإسلام الأصيل، الإسلام المحمدي الذي نقرأه ونسمعه ونفهمه من أقلام الأئمة ومن أفواه أئمتنا، لأنهم هم أهل البيت وهم أدرى ما في البيت.
نعم صحيح.
فأقصد هذا الإسلام الأصيل، للإسلام الذي اصطنعته بعض الكيانات. على أي حال، سار الأئمة مسار رسول الله باعتبار أنهم أمناء الله على الرسالة، وأمناء الله على العمل بتلك الرسالة.
نعم.
ولأنهم خلفاؤه سبحانه وتعالى في أرضه وحججه على عباده، استطاع الإمام أن يمد الأمة بثراء وفير.
نعم.
يعني رغم ذلك الجو القاسي، ورغم أنه لا يخفى كان من أصغر الأئمة عمرا وإمامته فترة قليلة، ولكنه تحرك باتجاه علمي واسع ونشر إمامته.
نعم.
يعني المؤرخين يكتبون حدود 151 شخصية كانوا يحدثون عن الإمام الحسن العسكري بلا واسطة، ويتفق الكل على وثاقتهم ومنازلهم، مما يدل على اهتمام المجتمع الثقافي آنذاك بالمكانة العلمية للإمام العسكري.
نعم، سلام الله تعالى عليه. مثل ما تفضلتم سمحت السيد، يعني كل إمام له دور يقوم به، وهذا الدور يتوافق مع متطلبات المرحلة والظروف التي تكون سائدة يوم ذلك. طبيعة المرحلة في زمن الإمام العسكري سلام الله تعالى عليه، ومما تفضلتم به الدور المهم في تربية الأصحاب وفي من ينقلون عن الإمام سلام الله تعالى عليه، وفي تلك الظروف الشديدة والتعسفية على الإمام سلام الله تعالى عليه، كيف كانت هذه الظروف، خاصة الرقابة من قبل الجهاز الحاكم على شخصية الإمام، واستطاع الإمام أن يقوم بهذا الإنجاز العظيم في أن يربي ويمهد الأمة الإسلامية للمراحل المتقدمة للإسلام المحمدي الأصيل؟
جزاك الله خير، وضعتني في زاوية مهمة. الحكام العباسيون عندما يعني يخشون الخطر أو يتحسسون الخطر من أي شخص، وبالخصوص الجهة المواجهة لهم وهم بنو علي وفاطمة
سلام الله عليهم،
فإذا اعتقدوا أو شاهدوا شخصية من هذا القبيل يعز عليهم أن يرون هناك مجموعة من الناس تعتقد بإمامتهم ويلتفون حولهم. لذلك كل إمام من الأئمة هو تعرض إلى التضييق. ولكن يمكننا القول أن الإمام الحسن العسكري تعرض إلى عملية ملاحقة وتطويق وتجسس بسبب حالة احتقان، وحدثت هذه الحالة لما علموا من منابعهم المتعددة موضوع الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. لذلك هم أرسلوا بعناصر من خلال ماكنتهم التجسسية بمراقبة دار الإمام وحركات الإمام، وبالتالي حاصروا الإمام يعني عدة مرات.
نعم.
في عهد المتوكل، في عهد المستعين، في هكذا المعتز، هكذا المهتدي إلى المعتمد. وكانوا العباسيون بحكم تركيبتهم الخبيثة يحقدون على الإمام، كانوا يخافون منه على سلطانهم، ويخافون من ولده الإمام المهدي بأنه قد يهدد سلطانهم ويهدد كياناتهم. لذلك عانى الإمام الحسن العسكري حالات مضايقة وسجن عدة مرات.
نعم.
رغم دوره صلوات الله وسلامه عليه في مقاومة الأفكار المنحرفة، وكان يتسلح بأبيه وأمي بالمعجزة والكرامة من أجل أن تكون له هيبته عند الناس وطاعته له.
أحسنتم. يعني عندما يعني ننظر إلى حياة الإمام العسكري من هذه الزاوية، أنه بالرغم من الظروف التعسفية والملاحقة والمطاردة، وأنه كان مراقب من قبل الجهاز الحاكم، بالرغم من كل هذه الظروف إلا أنه أدى دوره كإمام وربى كما تفضلتم هذا العدد الكبير من المحدثين الذين يروون عن الإمام مباشرة مثل ما تفضلتم، وقام ب يعني الإعلان للمدرسة الحقيقية للإسلام سلام الله عليه. طبعا هذا يرشدنا إلى حقيقة أن حتى مع وجود هذه الظروف والملاحقات والمطاردات، أنه يجب أن لا تؤدي كل هذا إلى تعطيل الإعلان والدعوة إلى دين الحق. وطبعا شهدنا هذا يعني القيام بهذه الخطوة في الكثير من المراحل التاريخية لأتباع وعلماء مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. على ما أتذكر مثلا في مرحلة الفترة العمرية للشهيد الصدر رحمة الله عليه، بالرغم من ذلك يعني تلك الملاحقات، إلا أنه كان يعني يواصل نهجه، يواصل الدعوة إلى الإسلام الأصيل. إذا لديكم تعليق بخصوص هذا الموضوع فنستمع سماحة السيد.
جزاكم الله خيرا. الشهيد الصادق الأول الثاني الإمام الخميني، علماؤنا المجاهدون كلهم اغترفوا هذه الثقافة وورثوا هذه الثقافة من الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. والأئمة طبعا أدوارهم تختلف، آلياتهم تختلف، لكن الواقع والهدف هو واحد. وكان كل إمام من الأئمة هو صاحب القرار الخطير، سواء في السلم أو في الحرب أو في الجو الثقافي. وكل يراعي الحالة التي مر بها الإمام العسكري سلام الله عليه. قلت 5 خلفاء عباسيين وهم بطول واحد من القسوة والقامع، ولكن استطاع الإمام في وسط كل هذا الإمام العسكري التأثير الروحي على عدد كبير من الرجال، غير وجدانهم وطور تفكيرهم بفضل ما حباه الله بما حبا به جده، بما يثبت به كرامته وقربه إلى الله. وطبعا هذا لا يختص بالإمام الحسن العسكري. نحن لما ندرس حياة كل إمام من أئمة أهل البيت نجد لهم العديد من هذه الكرامات. الإمام العسكري سلام الله عليه مثلا في سامراء يعترضه رجل في طريقه وهو يقول والله، يحلف يعني قسم، يحلف والله ما عندي، لا أجد عندي درهما أتغدى به. فالإمام سلام الله عليه نظر إليه ببرودة، والرجل تفاجأ بالإمام، وهو لما قال له أتحلف بالله كاذبا وبالأمس دفنت 100 دينار في التراب.
الله.
ثم قال له الإمام شوف يا رجل، إن قولي هذا لا يعني أن يكون منعا عن العطية، العطية هي جزء من حياة الأئمة. ثم صاح الإمام الغلامة، إجا قال له أعطي هذه الصرة فيها 100 دينار. هذا الرجل بعد ذلك لما شاهد هذه الكرامة من الإمام صار من الذين يرافقون الإمام.
الله.
الإمام العسكري عليه السلام جزء من مهمته الشديدة والجدا خطيرة ملاحقة الأفكار المنحرفة والمنحرفين الذين يعملون على تهديم الأسس العقائدية والثقافة الإسلامية، بمن فيهم ما اشتهر في عصره أو ما يسموه بفيلسوف العرب. وهو يعقوب بن إسحاق الكندي. وكان للإمام دور كبير في هدم وإزاحة هذه الأفكار المضللة.
أحسنتم. سمحت السيد، في الواقع الإمام الحسن العسكري كان له دور مهم جدا في إعداد الأمة الإسلامية لمسألة ولادة الإمام المهدي الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، وتمهيد الناس لكي يعيشوا الفترة التي سيغيب فيها الإمام المهدي المنتظر. حدث لنا عن هذه الفترة وعن الإجراءات التي قام بها الإمام سلام الله عليه من أجل إعداد الناس للدخول في هذه الفترة العصيبة.
جزاكم الله خيرا. هذه هي يعني تشكل منعطفا كان يحس الإمام الحسن العسكري تجاهه بأهمية ومسؤولية كبرى، لأنه راح يواجه حتما من يعملون ويراهنون على هذا الأمر. لذلك كان الإمام حريص أشد الحرص على أن يجمع عددا ولو بعدد أصابع اليد الواحدة، لكن في روايات أكثر من هذا، وجمعهم ليعرض عليهم الإمام المهدي. وطبعا الإمام المهدي كان ذاك اليوم تحت الرصد، وكانت السلطات تلاحقه من زاوية إلى زاوية، لكن الإمام العسكري سلام الله عليه استطاع القفز على كل ذلك، وجمع مجموعة من هؤلاء ليشهدهم بأنفسهم، يحضروا عند الإمام ونظروا إلى ولده وهو يقول إن هذا هو. خصوصا كانوا دائما بعضهم يقولون للإمام، يسألون الإمام سلام الله عليه: خذ بأيدينا من النار، لأنه كانوا يعلمون قد تكون هناك فتنة بالادعاءات الكاذبة وتختلط الأوراق ويصبح التشخيص صعبا. الإمام ساعدهم، بل أوجد انفراجا وأوجد حجة للأمة الإسلامية باعتبار هؤلاء نخبة من الثقات كان الإمام يعتمدهم، شاهدوا الإمام المهدي ليكونون بعد ذلك دعاة إلى هذا الأمر.
أحسنتم، بارك الله فيكم سماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي لإتاحة هذه الفرصة، وعظم الله لنا ولكم الأجر بهذا المصاب. أشكركم جزيل الشكر مرة أخرى لتواصلكم معنا.
تقبل الله.
حياكم الله.
تبع عين مذروفة ونتهاوي القلم مني وقع دامي على حروفة. يا ابو صالح عمت عيني لون تدري الشفي تشوفة، شفيت مرقد علي الهادي نهدم والقلب مقصوفة. عقل احترام حل نهار والدم خار.
يا فرج الله
يا فرج الله
يا فرج الله.
علينا بظلم يتمادي وأفعالي اللئيم يزيد تتوارث أحفاده أمس رسمه ونبي الرحمة بإساءة الشيخ صوام جادة واليوم يلهم الأدنى تهدي ما قدولادة على المختار
يا المهدي
على الأضحى
يا المهدي
وعلى الأبرار
صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي ويا مولاي يا أيها الإمام الحسن العسكري يا أبا القائم الحجة. حقيقة أحبتي الأفاضل إن الأحقاد الأموية والعباسية والوهابية والأحقاد للتكفيريين على أهل البيت عليهم السلام لم تنتهي حتى ما بعد شهادتهم عليهم السلام. ليس هذا الامتداد يقطعه الزمن التاريخي الطويل، بل هو يتجدد في كل عام ويخلق جوا من البغض لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام ولأتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام، ونرى آثاره في قضية وجريمة تهديم الأضرحة الشريفة سواء في المدينة المنورة في البقيع الغرقد أو حتى في كربلاء المقدسة. طوال التاريخ تعرض كربلاء المقدسة إلى عدة مرات لهدم الضريح المقدس والمرقد الطاهر للإمام أبي عبد الله الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. حتى في مدينة مشهد المقدسة قبل عشرات السنين أيضا تعرض لعمل إرهابي جبان من قبل أعداء أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وأيضا المرة الأخيرة في سامراء عندما تجرؤوا على تفجير ضريح الإمامين علي الهادي عليه أفضل الصلاة والسلام والإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليهم. هذا العمل الذي ينم على عظيم بغضهم لأهل البيت لأهل بيت النبوة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نعم، الظلم ليس في حياة هؤلاء الكرام فقط، بل يستمر النواصب الذين نصبوا العداء لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام في الظلم حتى بعد مماتهم عليهم السلام، وأصبحت هذه القباب المقدسة وهذه المراقد المطهرة وهذا الحضور الحاشد في مراقد أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام هو ما يخيف هؤلاء الجبناء الذين يقومون بهدم هذه الأضرحة المباركة. سلام الله تعالى على أئمة أهل البيت ولا سيما على من نعيش ذكراه الإمام الحسن العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام. أحبتي الأفاضل، لحظات ويرفع أذان الظهر بحسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، ونعود إليكم بعد الأذان.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن علي ولي الله. أشهد أن علي حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على
اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه، وجعلنا من أنصاره وأعوانه وشيعته ومن المستشهدين بين يديه، آمين رب العالمين. أشكر جزيلا لمستمعينا مستمعاتنا على تواصلهم مع هذا البرنامج وعلى إرسال مشاركاتهم في هذا البرنامج. أشكر الأخ السيد علي الطويل من السعودية، ريت بعث لنا مشاركته عبر الواتساب. كذلك أشكر الأخ محمد حسين عطاوة من جمهورية مصر. أشكر الأخ ناصر مقدم من الكويت، وأبو حيدر الهمداني أيضا من الكويت. كما أشكر الأخ سالم بن حمد بن عبد الله الحسيني على المشاركة. الأخت أم علي أيضا شاركت معنا من البحرين طبعا، وتحدثت عن أو جاءت ببعض البطاقات للعزاء، وتقول أحسن الله لكم العزاء بذكرى استشهاد الإمام الحسن العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام. الشكر موصول لك. وأشكر الأخ فتحي سعيد من اليمن، نعم، وعباس خليل من البحرين، أبو باسم أبو مصطفى من العراق، شكرا جزيلا لك، وكذلك صبحي عبد الحميد والآخرون الذين شاركوا معنا في هذا البرنامج، وأيضا في موقع أو في صفحة إذاعة طهران عبر الواتساب. أحبتي الأفاضل، لابد لنا أن نركز على هذا الدور المهم والمصيري للإمام الحسن العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام، هذه المهمة المميزة في إمامته سلام الله عليه، التي تتجسد في تمهيده لولادة الإمام المهدي عجل الله فرجه، وغيبته الصغرى والكبرى، والارتباط الصحيح به، وضرورة التواصل مع أتباعه من نقطة اتصال مباشرة بالمعصوم إلى نقطة اتصال غير مباشرة. طبعا هذا التمهيد ربما تم الإشارة إليها من قبل الإمام العسكري عليه السلام، وحتى يعني هناك روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم تشير إلى أن هناك من ولده وهو الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف له غيبة، كذا ورد في يعني الحديث. لكن تكتمل هذه المهمة للتمهيد، تمهيد الأمة لولادة الإمام ولغيبته الصغرى والكبرى فيما بعد، وبالتالي تعتبر هذه المرحلة أحبتي من أدق المراحل على الفكر الإسلامي منذ النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى عهد الإمام العسكري. لذلك كان على الإمام أن يكثف من أحاديثه وأن يقوم عمليا بمسألة التمهيد لغيبة الإمام سلام الله عليه. طبعا يمكن تلخيص دور الإمام في هذا الاتجاه في النص على الإمام وتعريف أتباعه وشيعته بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. فهناك رواية عن محمد بن عبد الجبار قال: قلت لسيد الحسن بن علي عليه السلام: يا ابن رسول الله، جعلني الله فداك، أحب أن أعلم من الإمام وحجة الله على عباده من بعدك. فقال عليه السلام: إن الإمام وحجة الله من بعدي ابني سمي رسول الله صلى الله عليه وآله، وكنيته الذي هو خاتم حجج الله وآخر خلفائه. طبعا في مناسبات أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، سواء في ولاداتهم أو في شهاداتهم، ينبغي أن نخصص وقتا ومجالا لمذاكرة المواعظ والأقوال والأحاديث التي رويت عنهم سلام الله تعالى عليهم أجمعين. إلا أن الاطلاع على مدرستهم، على حياتهم وتاريخهم، هذا شيء مطلوب، لكن الأهم من هذا هو أن نستذكر أقوالهم مواعظهم لأتباعهم ولشيعتهم. فإذا كنا حقيقة ندعي الانتساب والانتماء إلى مدرستهم سلام الله تعالى عليهم أجمعين، فعلينا أن نحفظ هذه الأقوال، نحفظها في أذهاننا ونحفظها في سلوكنا وفي مختلف مواقفنا. يقول الإمام سلام الله عليه: من الجهل الضحك من غير عجب. ويقول: من الفواقر التي تقسم الظهر جار، إن رأى حسنة أطفاها وإن رأى سيئة أفشاها. ويقول سلام الله عليه: ليست العبادة كثرة الصيام والصلاة، وإنما العبادة كثرة التفكر في أمر الله تبارك وتعالى. ويقول: بئس العبد عبد أن يكون ذا وجهين وذا لسانين، يطري أخاه شاهدا ويأكله غائبا، إن أعطي أو إن أعطى حسده، وإن أبتلي خذله. أروع الناس من وقف عند الشبهة، أعبد الناس من أقام على الفرائض، أزهد الناس من ترك الحرام، وأشد الناس اجتهادا من ترك الذنوب. وفقنا الله وإياكم أحبتي الأفاضل لكي نسير